أو فعل من الأعلام أو إلى موسى. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فهذه المسألة تتعلق بصفة الكلام لله سبحانه وتعالى، وهي من الصفات التي حصل فيها اضطراب وخلط كثير ما بين منكر ومؤول ومتعسف في هذه الصفة، وكانوا في غنى ذلك كله لو أنهم أثبتوها كما أثبتوا سائر الصفات، فقالوا ما قاله الإمام مالك في الاستواء: الكلام معلوم، والعلم بالكيفية مجهول، والإيمان بصفة الكلام واجب، والسؤال عن كيفيته بدعة. لو أنهم وقفوا هذا الموقف ما لزمتهم تلك اللوازم التي تصوروها، فوجدوا أنفسهم مضطرين إلى صرف اللفظ عن ظاهره إلى معاني أخرى، وهذا هو داؤهم في جميع الصفات. لما تصوروا التشبيه لجوا إلى التعطيل، ولما وجد بعضهم أن التعطيل لا يعني شيئا لجوا إلى التأويل، ثم اضطربوا في هذه التأويلات، وتوقف منهم آخرون فقالوا بالتفويض الذي هو من شر أنواع التعطيل، فعادوا إلى أن شبهوا الله بالمعدومات، لأن من لا صفات له فإنه لا وجود له. فلو قال أحد إن هذا الأمر ليس بموجود وليس بمعدوم وليس في المسجد ولا خارج المسجد، ولا متصل ولا منفصل، ولا أمام ولا خلف، ولا فوق ولا تحت، ولا يمين ولا شمال، فالنتيجة هي ماذا؟ العدم. تعالى الله عما يقولون علوا كبيرا. وقد اضطرب الناس في مسمى الكلام حيث وصلت أقوالهم إلى 100 قول، ولكن الكثير منها قد اندثر، والباقية المشهورة هي 3 أقوال. قول أهل السنة والجماعة، وقول المعتزلة، وقول الأشعرية والماتريدية إن اعتبرناهما قولا واحدا. أما الأقوال الأخرى فيبدو أنها لا وجود لها الآن، وقد اندثرت مع مرور الليالي والأيام، وهذا من فضل الله جل وعلا. ومواقف الناس، أو قبل أن نذكر مواقف الناس، أولا الأدلة على إثبات كلام الرب سبحانه وتعالى. عقيدة أهل السنة أن الله سبحانه وتعالى يتكلم متى شاء إذا شاء وكيف شاء، وأنه كلام مسموع بحرف وصوت، وأنه كلام مسموع بحرف وصوت، إذ أن الكلام بدون حرف ولا صوت ليس بكلام، وإنما هو هذيان. ولأن الله أكد ذلك بقوله وكلم الله موسى تكليما. هذا هو مذهب أهل السنة، فكانوا يثبتون أن الله يتكلم بكلام يسمع، وأنه كلام يليق بجلاله وعظمته، مع تطبيق الأسس الثمانية التي قدمناها لكم في أي صفة تثبت لله سبحانه وتعالى. فنؤمن بأن الله يتكلم، إذ أن هذا هو الذي دل عليه القرآن الكريم، وأن ذلك حقيقة وليس مجازا. ونؤمن ثانيا بأنه كلام له معنى واضح يليق بجلال الله وعظمته. ونؤمن ثالثا بأنه حقيقي، وأن الله عز وجل قد تكلم على الحقيقة. ورابعا لا ننفي هذه الصفة وهو عدم التعطيل، لأن التعطيل عدم والعدم ليس بشيء. وخامسا ننفي التأويل، فلا نؤول الكلام بكلام الغير أو بالخلق أو نحو ذلك. وثالثا عدم التأكيد، فلا نقول يتكلم على شكل كذا وكذا. سابعا التشبيه، عدم التشبيه، فلا نقول يتكلم كما نتكلم أو أن كلامه ككلامنا، تعالى الله عما يقولون علوا كبيرا. ثامنا عدم التمثيل، لا نشبه صورة كلامه بصورة كلام المخلوقين بحال من الأحوال، بل إنه يتكلم متى شاء إذا شاء كيف شاء. والكلام صفة نقص كمال وليس صفة نقص، لأن من لم يتكلم يعد ذلك عيبا فيه، والله تعالى منزه عن كل عيب. أما الأدلة فهي ثابتة من الكتاب والسنة وإجماع الأمة. أما الكتاب فقول الله سبحانه وتعالى وكلم الله موسى تكليما، وقد أكد ذلك بعدة مؤكدات. المؤكد الأول الفعل المضاعف بقوله كلم، وكلم فعل يتطلب فاعلا ومفعولا، والمتكلم هو الله، والمكلم هو موسى عليه السلام. والمؤكد الثاني تقدم لفظ الجلالة وهو الفاعل، وكلم الله موسى تكليما، ورتبة المفعول أن يتأخر عن فاعله. والمؤكد الثالث بالمصدر المؤكد لفعل، وهو قوله تكليما، فتكليما يسمونه مصدر مؤكد، يسمى مصدرا مؤكدا لماذا؟ للفعل، فلا يحتمل التأويل لحال. قال بشر يوما لأبي عمرو بن العلاء أحد القراء المشهورين،
لو قرأنا وكلم الله موسى تكليما، وهنا سأسأل سؤال تجد تجده، وكلم الله موسى تكليما بنصب لفظ الجلال، لماذا طلب ذلك بشر؟ وماذا قال له ابن العلاء؟ وما وجه الرد في كلام ابن العلاء؟
لا خلينا طيب تفضل.
اذا قال وكلم الله بالنصب يفيد ان موسى الذي كلم الله عز وجل، ورد عليه ابي عمرو بن العاص قال ماذا تفعل بقول العدد؟ بقول العدد ولما جاء موسى لمقاتله وكلمه ربه.
طيب ما وجه الرد بقوله وكلمه ربه؟
دل على ان الله عز وجل هو الذي كلمه، سواء نصبها او رفعها فيدل الله عز وجل هو الذي كلمه، كلم موسى.
كيف سواء نصبها او رفعها؟ لا، الدليل غير هذا، الاستدلال غير كون سواء نصبها او رفعها، هو ما يستطيع هنا ان ينصب ولا يرفع. لماذا؟ لماذا؟ حدد، ما في احد يوم يحدد
هذا.
احسن، كون الضمير، الكون الفعل قد اخذ مفعوله وهو ماذا؟ وهو الضمير عائد على من؟ كيف؟ كيف عائد على الله؟ وكلمه، الها تعود على من؟ تعود على موسى. وأين الفاعل؟ ها؟ رب. وأضيفت إلى ضمير آخر يعود إلى من؟ إلى موسى. إذن يستحيل أن يقول وكلمه ربه، هذا مستحيل، لأن المفعول قد تقدم وهو من؟ ماذا؟ وهو الها، لأن الضمير قد تقدم وهو الهاء. وكلمه ربه، مستحيل أن يقول وكلمه ربه، لأن الضمير هو المفعول وقد تقدم، والمتكلم هو الرب سبحانه وتعالى، وقد أضيف إلى موسى عليه السلام ربه أي رب موسى، فيستحيل هنا التحريف. وإن كانت الجملة الأولى ليست واردة وليست قراءة صحيحة، لكنه قال ذلك تعسفا، فقال له أبو العلاء تنزلا، هب أنني سلمت لك بهذه القراءة الباطلة، فما كنت تقول في قوله وكلمه ربه؟ فبهت المعتزلين، فبهت المعتزلين، لأنه لا يمكن أن يقرأها وكلمه إيه؟ ربه، مستحيل. قد يقول قائل ان هذا غير مستحيل بالنسبه لللفظه الاولى، حتى هو هي لم ترد ولا الحمد، لكن ليست مستحيله لغه، ليست مستحيله ماذا؟ لغه. وكلم الله موسى تكليما، ليست مستحيله من حيث ايش؟ اللغه. واما وكلمه ربه فهي مستحيله من حيث اللغه ومن حيث المعنى ومن حيث الأصل، وهو الواقع أن المتكلم هو الله سبحانه وتعالى. فبهت المعتزلي. نقسم الجائزة بين اثنين. أشرف رياض إخراج. طيب، هذا ما ومن الأدلة أيضا التي لا يمكن أن تحتمل تأويلا بأي حال من الأحوال، قول الله سبحانه وتعالى إذ ناداه ربه بالوادي المقدس طوى، والنداء لا يكون إلا بصوت مسموع. ومن ذلك قوله تعالى وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله، والكلام قد أضيف إلى الله من باب إضافة الصفة إلى الموصوف، مثل قدرة الله، ومثل يد الله، ومثل وجه ربك، ومثل يضع الجبار قدمه في النار ونحو ذلك من ما يضاف إلى الله تعالى من باب الصفة إلى الموصوف، حتى يسمع كلام الله لا يحتمل تأويلا. ومن ذلك قوله تعالى: أودي من جانب الطور الأيمن من الشجرة. فهل يتصور متصور أن الشجرة هي التي نادته، أم أن هذا نداء لا معنى له؟ ومن ذلك قول الله تبارك وتعالى: سلام قولا من رب رحيم. ومن ذلك قول الله سبحانه وتعالى: وناداهما ربهما ألم أنهكما عن تلكما الشجرة. وغير ذلك مما هو بصيغة الكلام أو بصيغة النداء، والنداء ما هو؟ كلام وقول، كلام وقول. ومن الأحاديث قول النبي صلى الله عليه وسلم من حديث صهيب في قصة رؤية المؤمنين للجنة، أنه ينادي مناد: يا أهل الجنة إن لكم موعدا سوف ننجزكموه. فقالوا: يا ربنا، ألم تبيض وجوهنا؟ ألم تدخلنا الجنة؟ ألم تزحزحنا عن النار؟ قال: بلى، إن لكم موعدا سننجزكموه. فيكشف الحجاب فينظرون إليه. ومن ذلك أيضا قول النبي صلى الله عليه وسلم حديث النواس بن سمعان: إذا تكلم الله، إذا قضى الله الأمر بالسماء، إذا قضى الله الأمر في السماء تكلم بالوحي، تكلم بالوحي. ومن ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله إذا أحب عبدا نادى جبريل فقال: يا جبريل، إني أحببت فلانا فأحبه. ومن ذلك حديث قدسي الآخر: من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب، وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه. وجميع الأحاديث القدسية هي من هذا القبيل. ومن القرآن أيضا قول الله تبارك وتعالى: ما كان يوم كان لبشر أن يكلمه الله إلا وحيا، أي في الدنيا. ومن ذلك أنه يكلم الكفار كلام تبكيك وتوبيخ: اخسأوا فيها ولا تكلمون. وثبت أنه كلم موسى وكلم آدم وكلم نبينا محمدا صلى الله عليه وسلم. وقد أجمع على ذلك أهل السنة والجماعة من الأئمة الأربعة فمن قبلهم، ولم يبق عن أحد منهم أنه أول صفة الكلام بحال من الأحوال. وقد أول المعتزلة الكلام بأنه كلام مخلوق، وأن الله لا يتكلم وإنما يخلق الكلام ويسمع في المكان الذي خلقه فيه، وستأتي مناقشة ذلك عند الكلام على القرآن الكريم وأنه كلام الله. وكذلك سيأتي الرد على الأشاعرة والماتريدية القائلين بأن الكلام هو المعنى القائم بالنفس، أيضا بعد الكلام على شبه المعتزلة. وهنا نقطة، وأن هل هذا الكلام، هل الكلام صفة فعلية أم صفة ذاتية؟ يقول أهل العلم إنه حادث قديم النوع حادث الآثرات، والمعنى أنه صفة ذات باعتبار وصفة فعل باعتبار، فهو صفة ذات باعتبار أن الله عز وجل عنده صفة الكلام أزلا وأبدا، قادر عليه في أي وقت. ومن جهة الأفراد كلم آدم وكلم نوح موسى وكلم عيسى وكلم نبينا محمدا صلى الله عليه وسلم، ويكلم المسلمين في الجنة. فبهذا الاعتبار صفة فعلية. وآثار السلف كثيرة، بعضها نقله الشيخ رحمه الله تعالى، وكثير منها لم ينقل، وهي مبنية على ما جاء في الكتاب والسنة من كون الله عز وجل يتكلم متى شاء إذا شاء وكيف شاء. تفضل.
قال رحمه الله تعالى: فضل. ومن كلام الله سبحانه القرآن العظيم، وهو كتاب الله المبين وحكم المتين وصراط المستقيم وتسجيل رب العالمين، نزل به الروح الأمين على قلب سيد المرسلين بلسان عربي مبين، منزل غير مخلوق منه بدا وإليه يعود، وهو سورة وهو سورة محكمات وآيات بينات وحروف وكلمات، من قرأ فعرضا فله بكل حرف عشر حسنات، له أول وآخر وأجزاء وأبحار، مسلوب بالألسنة محفوظ في الصدور، مسموع بالآذان، مسلوب في مطاهره فيه محكم ومتجابس، وناسخ ومنسوخ، وخاص وعام، وأمر ونهي، فإنه باطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم حميد. وقوله تعالى: قل لئن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا، وهو هذا الكتاب العربي الذي قال فيه الذين كفروا لن نؤمن بهذا القرآن. وقال بعضهم: إن هذا إلا قول البشر، فقال الله سبحانه وتعالى: سأصليه فقر. وقال بعضهم: هو شعر، فقال الله تعالى: وما علمناه شعرا وما ينبغي له إن هو إلا ذكر وقرآن مبين. فلما نفى الله عنه أنه شعر وأثبته قرآنا لم يبق شبهة لذي لب بأن القرآن هو هذا الكتاب العربي الذي هو كلمات وحروف وآيات، لأن ما ليس كذلك لا يقول أحد إنه شعر. وقال عز وجل: في ريب مما نزلنا على عبدنا فاتوا بسورة من مثله وادعوا هداءكم من دون الله ولا يجوز أن يتحداه بالإتيان بمثل ما لا يدرى ما هو ولا يقبل. وقال تعالى وإذا تتلى عليهم آياتنا بينات قال الذين لا يرجون لقاءنا أتي بقرآن غير هذا أو بدله قل ما يكون لي أن أبدله من تلقاء نفسي فأثبت أن القرآن هو الآيات التي تتلى عليهم. وقال تعالى بل هو آيات بينات في صدور الذين أوتوا العلم. وقال تعالى في كتاب مكنون لا يكتبه إلا المطهرون بعد أن أقسم على ذلك. وقال بعد أن أقسم على ذلك وقال تعالى كافى يا عين قال حاميم عين سين قال وافتتح 29 سورة بحروف مقطعة. وقال النبي صلى الله عليه وسلم من قرأ القرآن فأعرض فله بكل حرف منه عشر حسنات ومن قرأه ولحن فيه فله بكل حرف حسنة. حديث صحيح. وقال عليه الصلاة والسلام اقرأوا القرآن قبل أن يأتي قوم يقيمون حروفه إقامة السن لا يجاوز تراقيهم يتعجلون أجره ولا يتأجلون. وقال أبو بكر وعمر رضي الله تعالى عنهما إعراض القرآن أحب إلينا من حفظ بعض حروفه. وقال علي رضي الله تعالى عنه من كفر بحرف فقد كفر به كله. واتفق المسلمون على عدد سور القرآن وآياته وكلماته وحروفه ولا خلاف بين المسلمين في أن من جحد من القرآن سورة أو آية أو كلمة أو حرفا متفقا عليه أنه كافر. وفي هذا حجة قاطعة على أنه حروف. روى ابن عمر أن جبريل عليه السلام قال
ماذا؟ الروح. هذا الفصل يتعلق بالذي قبله ولما بين وقرر أن الله يتكلم متى شاء إذا شاء كيف شاء وأنه كلم من شاء من خلقه ويكلمه في أوقات معينة بين أن من كلامه جل وعلا القرآن الكريم. فمن كلام الله جل وعلا القرآن وهو البرقان وهو الكتاب المنزل وذكر كثيرا من أوصافه نزل به الروح الأمين على قلب محمد صلى الله عليه وسلم بلسان عربي مبين. إنه كلام الرب سبحانه وتعالى الذي لا يأتي الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم حميد. وقد بين ضوابط لا بد من اعتبارها في الإيمان بأن القرآن كلام الله ولا بد من تحقق هذه الضوابط في هذه المسألة ولعلنا حتى نضبطها أن نجعلها في عناصر ثمانية حتى تفهم جيدا وكلها قد دلل عليها الشيخ بالآيات الكريمة والأحاديث النبوية وأقاويل السلف رضوان الله عليهم أجمعين. وذلك إذا أردنا أن نذكر تلك النقاط فنقول أولا أن القرآن أنه كلام الله المنزل من عند الله وأنه كلام الله حقيقة لفظه ومعناه. ثانيا أنه سمعه جبريل
من الله سبحانه وتعالى، وسمعه نبينا صلى الله عليه وسلم ممن؟ من جبريل. ثالثا أنه سمعه بحرف وصوت، أن الله تكلم به بحرف وصوت، فكل حرف منه قد تكلم به الله ولم يشد عن ذلك حرف واحد. والمقصود أن الله يتكلم بحرف وصوت مسموعين، فالقرآن مما تكلم به بالحرف والصوت، وقد كتبت في ذلك رسالة عظيمة ألفها الإمام السجزي أحد تلاميذ الإمام أحمد بعنوان الحرف والصوت، وقد حققها الدكتور محمد باكريم محمد با عبد الله عميد كلية الدعوة وأصول الدين السابقة. رابعا أنه غير مخلوق، أنه كلام الله الحقيقي غير مخلوق. أنه منزل غير مخلوق. خامسا أن القرآن المحفوظ في الصدور هو كلام الله. وثالثا أن الكلام المتلو بالألسن، أن القرآن المتلو بالألسن هو ماذا؟ هو كلام الله. وسابعا أن الكلام المكتوب في المصاحف هو كلام الله. أن القرآن المتلو المكتوب في المصاحف هو كلام الله. وثامنا أن الكلام المسموع من القارئ أو التالي، أو أن القرآن المسموع من التالي أو القارئ، هذا الذي تسمعه عندما يقرأ أحد من القرآن، هو ماذا؟ هو كلام الله. أخيرا وربما يكون تاسعا، أن الحبر والورق مخلوقان، ومداده والرق مخلوقان كما يقول ابن القيم رحمه الله تعالى. بإمكاننا أن نختصر ذلك كله فنقول، لكن الشيخ لما ذكره الآن بأدلته أصار، القرآن هو كلام الله تعالى المنزل على قلب الذي نزل به جبريل على قلب نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، لفظه ومعناه، وأنه منزل غير مخلوق، سواء كتب بالمصحف أو قرئ باللسان أو حفظ في الصدور أو سمع من القراء، كل ذلك كلام الله جل وعلا، ومداده والرق ماذا؟ مخلوقان، أي الحبر، المداد الذي هو الحبر، والرق الذي هو الورق. طيب لماذا اشترط السلف في التعريف كلمة غير مخلوق؟ كل الباقية موجودة، يعني أدلتها واضحة، كونه منزل، كونه كلام الله إلى آخره معروف، لكن لماذا قيل غير مخلوق؟ ما السبب؟ ما السبب؟ لا نريد آخرين
في الخلفه.
لأنه وجد طوائف تزعم أن القرآن ماذا؟ مخلوق، وعلى رأسهم الجهمية والمعتزلة وحتى الأشعرية والماتريدية،
طيب أبيك تكمل، أريدك أنت تكمل حتى تأخذ الجائزة. لماذا الحقنا الماتريدية والأشعرية بالمعتزلة في القول بخلق القرآن وهم لم يصرحوا بالقول بخلق القرآن؟ كمل تستطيع. أيوة، أعيد السؤال. لماذا ألحقنا الأشعرية والماتريدية بالمعتزلة في القول بخلق القرآن وهم لم يصرحوا به تصريحا واضحا؟ أيوة، لأن قولهم إن الكلام هو حديث النفس، ومن ثم فإن الكلام المسموع ليس كلام الله بل هو ماذا؟ مخلوق. صحتنا لأن يستحق الجائزة كاملة. فإذا الموضوع يعني بل منهم من قال، من صرح خصوصا الماتريدية صرحوا بأن القرآن مخلوق، لكنه في الأصل كلام الله نفسي، في الأصل هو كلام الله النفسي. بعد أن عرفنا هذه النقاط بقيت عندنا بعض شبه المعتزلة والأشعرية، هل نتعرض لها أو نمضي في الكتاب أو لبعضها؟ لو تعرضنا لها كلها لا خلنا الأسبوع كله. طيب، المعتزلة قالوا إن القرآن مخلوق، زعم منهم أنهم ينزهون الله ويجعلون الله غير متكلم، وهم بهذا جعلوه عاجزا عن الكلام فشبهوه بالعجز أو بالخلط بالآخر، تعالى الله عما يقولون علوا كبيرا. لأن العاجز عن الكلام ما الذي يسمى؟ سماه، والله تعالى منزه عن ذلك. والمتكلم أكمل ممن لم يتكلم، والبصير أكمل ممن من الأعمى، والسميع أكمل ممن من الأصم، والعالم أكمل من الجاهل، فليست هناك مقارنة. فهؤلاء عندما نفوا صفات الرب سبحانه وتعالى جعلوه من ذوي العهد شاروا أبوه، أو جعلوه لا يستطيع، لا، إذا قالوا ليس بسبب لا يسمع ولا يبصر ولا يتكلم ولا إذا النتيجة العدل أو تشبيه الله بالعاجزين، فعلى الله عما يقولون علوا كبيرا. لكن الشبه هو أولا خذها قاعدة، شبه جميع أهل الكلام أننا لو أثبتنا الصفات للزم منها ماذا؟ مشابهة المخلوقين، فلذلك يقولون نحن اضطررنا إلى نفيها أو تأويلها حتى نفر من التشبيه. فكانوا مثل قصة جثاث ابن مرة، جثاث ابن مرة مع ابن عمه كليبا عندما قتله، وكان فيه رمق من الحياة، فمر به رجل يقال له عمرو، فقال له كليب أغثني يا عمرو بشربة ماء وروحه تقعقع. فعمر هذا سواء أنه أجهز عليه رغبة به أو أراد أن يقضي عليه الله أعلم، المهم جاء بدلا من أن يسعفه بشربة الماء ذبحه وأجهز عليه. فقال الشاعر والمستعير بعمر عند كربته والمستجير بعمر عند كربته كالمستجير من الرمضاء بالنار. فهؤلاء وقعوا في شر مما فروا منه، والرمضاء أقل حرارة من النار،
والذي يستجير بالرمضاء من النار يقال عنه انه مجنون. نعم لو انك استجرت بالبرد نعم من الرمضاء، اما تلجأ الى النار بدلا من الرمضاء هذا كالمستجير من الرمضاء بالنار. اما شبههم في الايات القرآنية فمن ذلك تعلقهم بقول الله تعالى الله خالق كل شيء والقرآن شيء، فيكون داخلا في عموم كل. يقول لك بمن فيه القرآن شيء أم ليس بشيء؟ ستقول أن القرآن شيء، طيب إذن يدخل في عموم إيه؟ في عموم كل. فقوله الله خالق كل شيء أي جميع المخلوقات بمن فيها ماذا؟ بمن فيها ماذا؟ القرآن هذا الذي زعم. ويرد عليه بأمرين، الأمر الأول أن كلا إنما تأتي بحسب السياق، فقد تعم كل شيء وقد تخص أشياء معينة. انظر إلى قول الله تعالى تدمر كل شيء بأمر ربها، هل دمرت السماوات والأرض والجبال؟ ها؟ لا، وإنما دمر كل شيء أراد الله تدميره أو يقبل التدمير. ومن ذلك قول الله تعالى عن بلقيس وأوتيت من كل شيء، هل المقصود أن بلقيس لم تبق شيئا مما خلق الله وإنما أوتيت من كل شيء مما يؤتاه أمثالها من معاصرها من الملوك؟ الثاني فكل إنما يكون معناها بحسب السياق الذي هي فيه، فتبين أن القرآن لا يدخل بعموم شيء وإنما الله خالق كل شيء مخلوق، فغير المخلوق لا يدخل في المخلوقات هنا. يؤيد ذلك ثانيا أنهم متناقضون بهذا الباب. ما هو تناقضهم؟ وأنا أقرب لك المعنى ثم نسأل سؤال. لقد جعلوا ما كان مخلوقا غير مخلوق، وجعلوا ما ليس مخلوقا مخلوقا. هذا الذي يجيب عليه يحتاج جائزة خاصة. اصبر خلي يحدد احد الشيخ راشد العريش. الشيخ راشد السؤال الرد الأول عرف له أنهم أن كل بحسب ما بحسب ما تضاف إليه حسب السياق. الجواب الثاني أن المعتزلة جعلوا ما ليس مخلوقا مخلوقا، وجعلوا ما كان مخلوقا غير مخلوق. بين ذلك خلاص يحدد برنجا. نعم جعل كلام الله ضمن المخلوقات بدعوى انه داخل في عموم كل. احسن. طيب ايوه غير حيث اخرجوا افعال العباد من ان تكون مخلوقة لله عز وجل. احسن يستحق الجائزة. المعنى مقصود كما قال أخي أن المعتزلة جعلوا القرآن الذي هو غير مخلوق جعلوه مخلوقا بإدخالهم إياه في عموم كل، بينما ناقضوا أنفسهم فأخرجوا المخلوقات من أن تكون مخلوقة، فزعموا أن أفعال العباد ليست من خلق الله بل العبد هو الخالق لفعله، فالله خالق العبد والعبد خالق ماذا؟ فعله ولم يفهموا قول الله تعالى والله خلقكم وما تعملون، والله خلقكم وما تعملون، فبذلك جعلوا ما كان مخلوقا غير مخلوق، وجعلوا ما ليس بمخلوق ماذا؟ مخلوقا. لعل بعضهم يستدل بقول الله تعالى إنا جعلناه قرآنا عربيا، فزعموا أن جعل هنا بمعنى خلق، إن جعل بمعنى خلق. والجواب أن لجعل حالتين، إن تعدت إلى مفعولين فهي بمعنى طيرة، وإن تعدت إلى مفعول واحد فهي بمعنى خلق. إن تعدت إلى مفعولين فهي بمعنى إيه؟ طيرة. وإن تعدت إلى مفعول واحد فهي بمعنى خلق. وقول الله تعالى إنا جعلناه قرآنا عربيا تعدت إلى كم مفعول؟ إلى مفعولين، فهي بمعنى طير، أي طيرناه قرآنا عربيا، بدليل قوله إنا أنزلناه قرآنا عربيا أيضا. إنا أنزلناه ولم يقل خلقناه. أما خلق التي بمعنى جعل، أجعل التي بمعنى خلق، فهي التي تتعدى إلى مفعول واحد، ومثالها وجعل الظلمات والنور، وجعل الظلمات والنور، أي وخلق الظلمات والنور. فتبين أن جعل التي جاءت في القرآن إنا جعلناه قرآنا عربيا، أي إنا صيرناه قرآنا عربيا، ولم يكن المقصود إنا خلقناه قرآنا عربيا. قد يتشبثون بقول الله تعالى إنه لقول رسول كريم، بدعوى أن الله وصف القرآن بأنه قول رسول كريم، وهو في سورة الحاقة قول نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وفي سورة التكوير قول من؟ قول جبريل عليه السلام. فما الجواب عن هذه الشبهة؟ من يجيب؟ ما الجواب عن هذه الشبهة؟ فهمنا السؤال؟ زعموا أنه أن في قول الله تعالى إنه لقول رسول كريم ما يدل على أنه ليس كلام الله حقيقة، وإنما هو قول الرسول الذي أضيف إليه، لكن هل هو جبريل أو محمد؟ القولان والمثال. فما الجواب عن ذلك؟ حدد يا شيخ. إن الكلام يعاد إلى من قاله ابتداء، لا بمجرد النطق به بالحال، فإن الذي يقرأه بالحال فإنه يكون قارئا أو مبلغا أو موصلا أو تاليا أو نحو ذلك. طيب لو قرأت القرآن أنت الآن، هل يقال إن القرآن كلامك أنت أم كلام الله؟ كلام الله، وإنما أنت مهمتك أنك قرأت. إذن معنى قولي إنه لقول رسول كريم إنه لتبليغ رسول كريم، بلغ به النبي، بلغ جبريل به النبي صلى الله عليه وسلم، وجبريل ونبينا صلى الله عليه وسلم بلغه لمن؟ للأمة. وأنت عندما تقول الحمد لله رب العالمين يقال لفلان هذا كلام فلان أم أن هذا كلام الله؟ كلام الله. وعندما تقرأ قفا نبك من ذكر حبيب ومنزلي يقال إن هذا كلامك أم كلام ابن الخير؟ كلام ابن الخير. وعندما تقرأ على كل شيء ما خلى الله باطله هذا كلامك أم كلام لبيب؟ كلام لبيب. وعندما تقول عزلنا خيلنا إلى أن تروها نزول النقعة موعدها كذا، يقول كلامكم كلام حسان، كلام حسان. إذا الكلام ينسب إلى من قال ابتداء لا إلى من قرأه أو بلغه. هذه بعض الشبه التي يتعلقون بها. أما الأشعرية والماتريدية الذين قالوا إن القول إن القرآن عبارة أو حكاية عن كلام الله، طيب من الذي عبر عنه يا مساكين؟ ولماذا قلتم إنه عبارة أو حكاية مع كلام الله؟ قالوا لأن الله لا يتكلم حقيقة، وإنما هذا كلامه النفسي، فإذا عبر عنه باللغة العربية سمي قرآنا، وإذا عبر بالسريانية سمي إنجيلا، وإذا عبر بالعبرية سمي توراة. وهذا في غاية الغباء، لا أقول فقط في غاية البطلان، البطلان ظاهر، بل هذا دليل الغباء. والمعتزلة أذكى منهم على ما عندهم من ضلال، فإنهم صرحوا بأن القرآن مخلوق وجعلوا الناس يردون عليه بوضوح. أما هؤلاء لا في العين ولا في النبيل، ولذلك يسميهم بعض العلماء بتسمية لا أريد ذكرها الآن. فإذا يعني هم لا كذا ولا كذا، مثل ما سيأتينا في مسألة الرؤية لهم قول غريب جدا. طيب ما دليلكم يا شاعر ويا ما تريدية؟ ما الدليل عندكم؟ القرآن من سنة؟ لا عندهم لا قرآن ولا سنة، على الأقل المعتزلة على ما عندهم من ضلال لعبوا بالقرآن وقالوا القرآن يدل على هذا. أما هؤلاء ما قالوا ما عندنا دليل من القرآن ولا من السنة، عندنا بيت لرجل نصراني. طيب ما هو هذا البيت؟ يقولون إن الكلام لفي الفؤاد، وإنما جعل اللسان على الكلام أو على الفؤاد دليلا. وهذا البيت بل والاستدلال به مردود من عدة وجوه. الوجه الأول أن البيت غير ثابت في ديوان الأخطل الشاعر النصراني المعروف. نعم شعره حجة من حيث ماذا؟ من حيث اللغة، ولكنه ليس حجة في الشرع، ليس حجة في الشرع. فالبيت غير ثابت عنه. وثانيا على افتراض صحة ثبوته فإنه نصراني، والنصارى يقولون باتحاد اللاهوت بالناسوت، وقولهم إن الكلام لفي الفؤاد يوحدون بين الكلام المنطوق وبين الكلام الذي يدعون أنه في الفؤاد، فيشكل وحدة واحدة بناء على قولهم باتحاد اللاهوت بماذا؟ بالناسوت، يعني اتحد الإله بالناس، اتحد كلام الناس بكلام من؟ بكلام الله تبارك وتعالى، تعالى الله عما يقولون علوا كبيرا. إذن العقيدة مأخوذة من عقيدة النصارى. وثالثا أن المشهور في نطق هذا البيت هو إن ماذا؟ إن البيان لفي الفؤاد، وإنما جعل اللسان على البيان دليل. يعني البيان يبدأ بتفكير في الفؤاد ثم ينطق به باللسان. والأمر الرابع أنه من المعلوم أننا لو قلنا أن الكلام هو المعنى القائم بالنفس لحوسب وعذب كل من خطرت بباله وسوسة بمجرد طرو تلك الوسوسة. والصحابة خافوا من هذا، ولا يسمى كلاما، لكن لما نزلت بعض الآيات التي يفهم منها شيء من ذلك جثوا على ركبهم. لما نزل قول الله تعالى لله ما في السماوات وما في الأرض وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله، جثوا على الركب وقالوا وأينا لا يجد شيئا في نفسه، حتى نزلت الآية ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، ربنا ولا تحمل علينا، أو قوله تعالى قبل ذلك لها ما كسبت عليها ما اكتسبت لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. والكلام الذي في النفس ليس في وسع النفس رده، لا يسع النفس رده من الصعوبة بمكان. فطمأن الله المؤمنين بقوله لا يكلف الله نفسا إلا وسعها فسري عنهم، ثم أكد ذلك بقوله ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، ويقول قد فعلت، ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملت على الذين من قبلنا، قد فعلت، ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الله قد فعلت. فسري عنهم. فتبين بهذا أن الكلام النفسي لا يؤاخذ به. يؤيد ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم إن الله تجاوز عن أمتي ما حدثت به أنفسها ما لم تتكلم به أو تعمله. وخامسا من المعلوم أن الكلام يبطل الصلاة، أليس كذلك؟ لكن لو أن إنسان وسوس في الصلاة بناء على قاعدة الأشاعرة تعد صلاته ماذا؟ باطلة، لأنه ما من أحد إلا ويجد في نفسه شيء من حديث النفس، ومن يسلم من حديث النفس إلا من رحم الله وقليل ما. لا، بل إن الله عز وجل بين ذلك، إن الرسول صلى الله عليه وسلم بين ذلك عندما قال إن هذه الصلاة لا يصلح بها شيء من كلام الناس، وقد أجمع العلماء خلفا عن سلف على أن من حدث نفسه بشيء أو وسوس له نفسه بشيء أن ذلك لا يبطل ماذا؟ لا يبطل الصلاة، وهذا محل إجماع، وعندها يتضح بطلان مدعاهم، يتضح بطلان مدعاهم. و هذا ما يتعلق بمسألة القرآن وأنه كلام الله. بقيت مسألة وهو ما يسمى بأقوال اللفظية. من هم اللفظية؟ الذين قالوا لفظي بالقرآن مخلوق. وهذه الكلمة صار يرددها بعض المعطلة، فإذا ما سئلوا قال أنا أقصد حركات ماذا؟ اللسان والشفتين ونحو ذلك، أقصد تلفظي ولا أقصد ملفوظي. فإن صدر عن ذلك عن أحد ممن عرف بأنه على منهج السلف يلتمس له أنه يعني ماذا؟ حركة اللسان، فليس المقصود الملفوظ وإنما المقصود حركة التلفظ. وإن كان الذي قال هذا من المؤولة علم أنه يريد أن يحتال بذلك فيعتبر كلامه هو بعينه كلام الجهمية، هو بعين كلام الجهمية لأنه يعني ملفوظه، وملفوظه هو ماذا؟ هو القرآن، والملفوظ هو القرآن. ولذلك رد الأئمة على الإمام أبي حنيفة عندما صدر منه مثل ذلك، وإن كان هو غير متهم في أنه يعني اللفظ، أنه يعني به الملفوظ، لا يمكن نتصور ذلك. والواجب على المسلم أن يبتعد عن كل لفظ يحتمل معنى إيه؟ باطلا، حتى يسلم من مثل هذه الإلزامات، لا سيما أن المتأخرين من المتكلمين لجأوا إلى مثل هذه اللفظة من أجل يعني أن يخرجوا بعذر فيما لو سئلوا عن مقصودهم. أظن ما نتمكن من مسألة الرؤية اليوم، كل الكلام انتهى مع الكلام. ها؟ تفضل. ناخذ. هو وصل الشيخ؟ إذا وصل الشيخ آذنوني. نعم تفضل.
أحسن الله إليك.
طيب.
فلا يكتب أن نقول من غير تمثيل دون تكرار من غير تشبيه.
لا يكفي، لأن هناك من يفرق بين التمثيل والتشبيه، ولكن المنفي غالبا في القرآن هو التمثيل، لأن كل تمثيل تشبيه ولا عكس. فهناك تشبيه ليس فيه تمثيل لكن فيه أمور أخرى، فالذي قال مثلا فاحكم فأنت الواحد القهار شبه المخلوق بالخالق وهو جعل ما للخالق المخلوق، والذي يقول ما يا أكرم الخلق ما لمن ألوذ به شبه المخلوق بمن؟ بالخالق، والذي يقول إن لم تكن من معادي آخذا بيدي شبه المخلوق بالخالق. وهناك تشبيه الخالق بالمخلوق وهو أن يقال مثلا إن الله عز وجل له يد كأيدينا أو قدم كأقدامنا أو نحو ذلك مما يجب تنزيه الله عنه، تعالى الله عما يكون علوا كبيرا. نعم.
قلت أحفظ الله عنكم شيئاً.
وأنت.
فكلم الله مريم بنت عمران حيث قالت في سورة آل عمران قالت ربي أنى يكون لي غلام ولم يمسسني بشر قالت كذلك الله يخلق ما يشاء الآية. وما هو تفسير هذه الآية وجزاكم الله خيراً.
لعلنا الذي يظهر أنه لم يكلمها، ولكن يحتاج الأمر إلى شيء من المراجعة. إنما كان ذلك بواسطة جبريل لأنه أرسله إليه وتمثل لها بشرا سويا. نعم.
يقول السائل نرجو توضيح قول المصنف رحمه الله تعالى إنه متكلم بكلام قديم.
كلمة قديم ما كانت موجودة عند السلف، لكن عبروا بها بعد أن أصبح الناس لا يفهمون إلا بمثل هذه التعبيرات، ويعنون به الأزلي، فهو أزلي باعتبار، أزلي أبدي باعتبار، و حادث باعتبار آخر، ويعنون به القديم الذي لم يتقدمه حدوث ولا شك. فالمراد هنا بالقديم أي الذي لم يعنون به الأزلي الأبدي، الأزلي الأبدي، لكن قد يعبرون بالقديم تمشيا مع الخصوم. نعم. وإن كان في الحقيقة قد يقال إن عندنا حديث حسن في بعض صفات الله جل وعلا في قول أعوذ بالله العظيم بوجهه الكريم وسلطانه القديم. قديم السلطان الذي لا يقهر وهو قديم لم يتقدم حدوث أيضا. قد يقول قائل إن هذا قد يكون دليلا لمثل هذه العبارة. نعم. نعم صيروا، يعني هؤلاء المشركون صيروا بزعمهم أن الملائكة بنات الله صيروهم إناث. كلمة صير يعني اعتقد أو جعل كونه جعلوا الملائكة إناث، صيروهم إناث. والله تبارك وتعالى لما نزل القرآن صيره ماذا؟ قرآنا عربيا. نعم. وصل خير؟ نعم.
هل يمكن أن أقول أن من وجود الرد على المعتزلة في تنفسهم بقوله تعالى الله خالق كل شيء أن الله أظهر على نفسه كلمة شيء في آية في قوله تعالى قل أي شيء أكبر شهادة لله؟
يمكن أن يقال هل يقال أيضا إن الله داخل في هذه المخلوقات؟ والله يمكن يرد، يمكن أن تكون في من ضمن محاور الرد عليه، يمكن، لأنهم أيضا هم يتمسكون يتعلقون، بس ما أعرف أن أحدا من المعتزلة يعني ممكن تعترق لهذا، لكن في الرد عليهم نعم. كتاب الحيدة ذكر هذا، لكن أقول نفس المعتزلة يعني لهم مخر، قد يقولون نحن نتكلم عن المخلوقات لا نتكلم عن الخالق. هنا طيب الذي يبدو أنها لا تثبت، ولو ثبتت فإنه يعني الحركة ولا يعني الملفوف. نعم. وبهذا نختم درس اليوم إلى درس الصباح إن شاء الله تعالى. وفق الله الجميع، سميحكم عذرا لأنه رأي سفر شوي الليلة فعلى هذا الاختصار، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. طيب نقرأ كلام الشيخ الفوزان الشيخ العثيمين في لفظ قديم. تفضل. خلاص جوائز هذه تصرفونها بعدين.
قال الإمام العثيمين رحمه الله تعالى قوله كثير بكلام قديم يعني قديم النوع هذا لا يصرف إلا هذا المعنى على مسألة السنة والجماعة. وإن كان ظاهر كلامه أنه قديم النوع والآحاد،
ظاهر قديم النوع والآحاد يعني باعتبار أنه يتكلم متى شاء إذا شاء كيف شاء، هذا يدخل به الآحاد حتى في حال كونه قديما، لكن حادث الآحاد باعتبار ما حصل حتى الآن. نعم. هذا الذي قررنا بناء على كلام عقيدة السلف وهو ما حدده مشايخنا هنا الآن، لأنه قديم النوع حادث الآحاد أي الإفراد، أي أنه يتكلم شيئا فشيئا متى شاء إذا شاء كيف شاء بحسب ما يقتضيه علمه سبحانه وتعالى. صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.
الصفات لا تنبغي إلا لله تعالى. قال كذلك أنت يا إلهي، أفكلامك أسمع أم كلام رسولي؟ قال كلامي يا موسى.
أو فعلم الأعلى تعود إلى موسى. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فهذه المسألة تتعلق بصفة الكلام لله سبحانه وتعالى، وهي من الصفات التي حصل فيها اضطراب وخلط كثير ما بين منكر ومؤول ومتعسف في هذه الصفة، وكانوا في غنى ذلك كله لو أنهم أثبتوها كما أثبتوا سائر الصفات. فقالوا ما قاله الإمام مالك في الاستواء: الكلام معلوم، والعلم بالكيفية مجهول، والإيمان بصفة الكلام واجب، والسؤال عن كيفيته بدعة. لو أنهم وقفوا هذا الموقف ما لزمتهم تلك اللوازم التي تصوروها، فوجدوا أنفسهم مضطرين إلى صرف اللفظ عن ظاهره إلى معان أخرى. وهذا هو داؤهم في جميع الصفات. لما تصوروا التشبيه لجوا إلى التعطيل، ولما وجد بعضهم أن التعطيل لا يعني شيئا لجوا إلى التأويل، ثم اضطربوا في هذه التأويلات، وتوقف منهم آخرون فقالوا بالتفويض الذي هو من شر أنواع التعطيل، فعادوا إلى أن شبهوا الله بالمعلومات، لأن من لا صفات له فإنه لا وجود له. فلو قال أحد إن هذا الأمر ليس بموجود وليس بمعدوم، وليس في المسجد ولا خارج المسجد، ولا متصل ولا منفصل، ولا أمام ولا خلف، ولا فوق ولا تحت، ولا يمين ولا شمال، فالنتيجة هي ماذا؟ العدم. تعالى الله عما يقولون علوا كبيرا. وقد اضطرب الناس في مسمى الكلام حيث وصلت أقوالهم إلى 100 قول، ولكن كثير منها قد اندثر، والباقية المشهورة هي 3 أقوال. قول أهل السنة والجماعة، وقول المعتزلة، وقول الأشعرية والماتريدية إن اعتبرناهما قولا واحدا. أما الأقوال الأخرى فيبدو أنها لا وجود لها الآن، وقد اندثرت مع مرور الليالي والأيام، وهذا من فضل الله جل وعلا. ومواقف الناس، أو قبل أن نذكر مواقف الناس، أولا الأدلة على إثبات كلام الرب سبحانه وتعالى. عقيدة أهل السنة أن الله سبحانه وتعالى يتكلم متى شاء إذا شاء وكيف شاء، وأنه كلام مسموع بحرف وصوت، وأنه كلام مسموع بحرف وصوت.
إذ أن الكرامة بدون حرف ولا صوت ليس بكلام، وإنما هو هذيان. ولأن الله أكد ذلك بقوله وكلم الله موسى تكليما، هذا هو مذهب أهل السنة، فكانوا يثبتون أن الله يتكلم بكلام يسمع، وأنه كلام يليق بجلاله وعظمته، مع تطبيق الأسس الثمانية التي قدمناها لكم في أي صفة تثبت لله سبحانه وتعالى. فنؤمن بأن الله يتكلم، إذ أن هذا هو الذي دل عليه القرآن الكريم، وأن ذلك حقيقة وليس مجاز. ونؤمن ثانيا بأنه كلام له معنى واضح يليق بجلال الله وعظمته. ونؤمن ثالثا بأنه حقيقي، وأن الله عز وجل قد تكلم عن الحقيقة. ورابعا لا ننفي هذه الصفة وهو عدم التعطيل، لأن التعطيل عدم والعدم ليس بشيء. وخامسا ننفي التأويل، فلا نؤول الكلام بكلام الغير أو بالخلق أو نحو ذلك. وثالثا عدم التأكيد، فلا نقول يتكلم على شكل كذا وكذا. سابعا التشبيه، عدم التشبيه، فلا نقول يتكلم كما نتكلم أو أن كلامه ككلامنا، تعالى الله عما يقولون علوا كبيرا. ثامنا عدم التمثيل، لا نشبه صورة كلامه بصورة كلام المخلوقين بحال من الأحوال، بل إنه يتكلم متى شاء إذا شاء كيف شاء. والكلام صفة نقص كمال وليس صفة نقص، لأن من لم يتكلم يعد ذلك عيبا فيه، والله تعالى منزه عن كل عيب. أما الأدلة فهي ثابتة من الكتاب والسنة وإجماع الأمة. أما الكتاب فقول الله سبحانه وتعالى وكلم الله موسى تكليما، وقد أكد ذلك بعدة مؤكدات. المؤكد الأول الفعل المضاعف بقوله كلم، وكلم فعل يتطلب فاعلا ومفعولا، والمتكلم هو الله، والمكلم هو موسى عليه السلام. والمؤكد الثاني تقدم لفظ الجلالة وهو الفاعل، وكلم الله موسى تكليما، ورتبة المفعول أن يتأخر عن فاعل. والمؤكد الثالث بالمصدر المؤكد لفعل، وهو قوله تكليما، فتكليما يسمونه مصدر مؤكد، يسمى مصدرا مؤكدا لماذا؟ للفعل، فلا يحتمل التأويل لحال. قال بشر يوما لأبي عمرو بن العلاء أحد القراء المشهورين: لو قرأنا وكلم الله موسى تكليما. وهنا سأسأل سؤال تجده تجده: وكلم الله موسى تكليما بنصب لفظ الجلال، لماذا طلب ذلك بشر؟ وماذا قال له ابن العلاء؟ وما وجه الرد في كلام ابن العلاء؟
لا خلينا طيب تفضل.
قال وكلم الله بالنصب يفيد ان موسى الذي كلم الله عز وجل، ورد عليه ان ابي عمرو بن العلاء قال ماذا تفعل بقول العدد بقول العدد ولما جاء موسى لقاتل وكلمه ربه.
طيب ما وجه الرد بقوله وكلمه ربه؟
دل على ان الله عز وجل هو الذي كلمه، سواء نصبها او رفعها فيدل الله عز وجل هو الذي كلمه، كلم موسى.
كيف سواء نصبها او رفعها؟ لا، الدليل غير هذا، الاستدلال غير كون سواء نصبها او رفعها. هو ما يستطيع هنا ان ينصب ولا يرفع. لماذا؟ لماذا؟ أحدد، ما في أحد يوم يحدد
هذا.
أحسن، كون الضمير، الكون الفعل قد أخذ مفعوله وهو ماذا؟ وهو الضمير عائد على من؟ كيف؟ كيف عائد على الله؟ وكلمه، الها تعود على من؟ تعود على موسى. وأين الفاعل؟ ها؟ ربه. ووضيفت إلى ضمير آخر يعود إلى من؟ إلى موسى. إذن يستحيل أن يقول وكلمه ربه، هذا مستحيل، لأن المفعول قد تقدم وهو من؟ ماذا؟ وهو الها، لأن الضمير قد تقدم وهو الهاء. وكلمه ربه، مستحيل أن يقول وكلمه ربه، لأن الضمير هو المفعول وقد تقدم، والمتكلم هو الرب سبحانه وتعالى، وقد أضيف إلى موسى عليه السلام ربه أي رب موسى، فيستحيل هنا التحريف. وإن كانت الجملة الأولى ليست واردة وليست قراءة صحيحة، لكنه قال ذلك تعسفا، فقال له أبو العلاء تنزلا: هب أنني سلمت لك بهذه القراءة الباطلة، فما كنت تقول في قوله وكلمه ربه؟ فبهت المعتزلين، فبهت المعتزلين، لأنه لا يمكن أن يقرأ وكلمه إيه؟ ربه، مستحيل. قد يقول قائل إن هذا غير مستحيل بالنسبة لللفظة الأولى، حتى هو هي لم ترد ولا الحمد، لكن ليست مستحيلة لغة، ليست مستحيلة ماذا؟ لغة. وكلم الله موسى تكليما، ليست مستحيلة من حيث اللغة. وأما وكلمه ربه فهي مستحيلة من حيث اللغة ومن حيث المعنى ومن حيث الأصل، وهو الواقع أن المتكلم هو الله سبحانه وتعالى. فبهت المعتزلي، فبهت المعتزلي. نقسم الجائزة بين اثنين. الرياض إخراج. طيب، هذا ما ومن الأدلة أيضا التي لا يمكن أن تحتمل تأويل بأي حال من الأحوال، قول الله سبحانه وتعالى: إذ ناداه ربه بالوادي المقدس طوى. والنداء لا يكون إلا بصوت مسموع، ومن ذلك قوله تعالى: وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله. والكلام قد أضيف إلى الله من باب إضافة الصفة إلى الموصوف، مثل قدرة الله، ومثل يد الله، ومثل وجه ربك، ومثل يضع الجبار قدمه في النار ونحو ذلك من ما يضاف إلى الله تعالى من باب إضافة الصفة إلى الموصوف، حتى يسمع كلام الله لا يحتمل تأويلا. ومن ذلك قوله تعالى: أوتي من جانب الطور الأيمن من الشجرة. فهل يتصور متصور أن الشجرة هي التي نادته، أم أن هذا نداء لا معنى له؟ ومن ذلك قول الله تبارك وتعالى: سلام قولا من رب رحيم. ومن ذلك قول الله سبحانه وتعالى: وناداهما ربهما ألم أنهكما عن تلكما الشجرة وغير ذلك مما هو بصيغة الكلام أو بصيغة النداء. والنداء ما هو؟ كلام وصوت، كلام وصوت. ومن الأحاديث قول النبي صلى الله عليه وسلم من حديث صهيب في قصة رؤية المؤمنين الجنة أنه ينادي مناد: يا أهل الجنة إن لكم موعدا سوف ننجزكموه. فقالوا: يا ربنا، ألم تبيض وجوهنا؟ ألم تدخلنا الجنة؟ ألم تزحزحنا عن النار؟ قال: بلى، إن لكم موعدا سننجزكموه، فيكشف الحجاب فينظرون إليه. ومن ذلك أيضا قول النبي صلى الله عليه وسلم حديث النواس بن سمعان: إذا تكلم الله، إذا قضى الله الأمر بالسماء، إذا قضى الله الأمر في السماء تكلم بالوحي، تكلم بالوحي. ومن ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله إذا أحب عبدا نادى جبريل فقال: يا جبريل، إني أحببت فلانا فأحبه. ومن ذلك الحديث القدسي الآخر: من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب، وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه. وجميع الأحاديث القدسية هي من هذا القبيل. ومن القرآن أيضا قول الله تبارك وتعالى: ما كان يوم كان لبشر أن يكلمه الله إلا وحيا، أي في الدنيا. ومن ذلك أنه يكلم الكفار كلام تبكيك وتوبيخ: اخسأوا فيها ولا تكلمون. وثبت أنه كلم موسى وكلم آدم وكلم نبينا محمدا صلى الله عليه وسلم. وقد أجمع على ذلك أهل السنة والجماعة من الأئمة الأربعة فمن قبلهم، ولم يلقى عن أحد منهم أنه أول صفة الكلام بحال من الأحوال. وقد أول المعتزلة الكلام بأنه كلام مخلوق، وأن الله لا يتكلم وإنما يخلق الكلام ويسمع في المكان الذي خلقه فيه. وستأتي مناقشة ذلك عند الكلام على القرآن الكريم وأنه كلام الله. وكذلك سيأتي الرد على الأشاعرة والماتريدية القائلين بأن الكلام هو المعنى القائم بالنفس، أيضا بعد الكلام على شبه المعتزلة. وهنا نقطة، وأن هل هذا الكلام، هل الكلام صفة فعلية أم صفة ذاتية؟ يقول أهل العلم إنه حادث قديم النوع حادث الأفراد، والمعنى أنه صفة ذات باعتبار وصفة فعل باعتبار، فهو صفة ذات باعتبار أن الله عز وجل عنده صفة الكلام أزلا وأبدا، قادر عليه في أي وقت. ومن جهة الأفراد كلم آدم وكلم نوح موسى وكلم عيسى وكلم نبينا محمدا صلى الله عليه وسلم، ويكلم المسلمين في الجنة. فبهذا الاعتبار صفة فعلية. وآثار السلف كثيرة، بعضها نقله الشيخ رحمه الله تعالى، وكثير منها لم ينقل، وهي مبنية على ما جاء في الكتاب والسنة من كون الله عز وجل يتكلم متى شاء إذا جاء وكيف شاء. تفضل.
قال رحمه الله تعالى: فضل. ومن كلام الله سبحانه القرآن العظيم، وهو كتاب الله المبين وحكم المتين وصراط المستقيم وتسجيل رب العالمين، نزل به الروح الأمين على قلب سيد المرسلين بلسان عربي مبين، منزل غير مخلوق منه بدأ وإليه يعود، وهو سورة وهو سورة محكمات وآيات بينات وحروف وكلمات، من قرأ فعرضه فله بكل حرف عشر حسنات، له أول وآخر وأجزاء وأبحار، مكتوب بالألسنة محفوظ في الصدور، مسموع بالآذان، مكتوب في مطاعم فيه محكم ومستجاب، ونازل ومنسوخ وخاص وعام وأمر ونهي، لا يأتيه باطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم حميد. وقوله تعالى: قل لئن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا. وهو هذا الكتاب العربي الذي قال فيه الذين كفروا لن نؤمن بهذا القرآن. وقال بعضهم: إن هذا إلا قول البشر، فقال الله سبحانه وتعالى: سأصليه سقر. وقال بعضهم: هو شعر، فقال الله تعالى: وما علمناه شعرا وما ينبغي له إن هو إلا ذكر وقرآن مبين. فلما نفى الله عنهم أنه شعر وأثبته قرآنا لم يبق شبهة لذي لب في
المراد من ذكره وادعوه هداه من دون الله ولا يجوز ان يتحداه بالاتيان بمثل ما لا يدرى ما هو ولا يقبل. وقال تعالى واذا تتلى عليهم اياتنا بينات قال الذين لا يرجون لقاءنا ائتي بقران غير هذا او بدله قل ما يكون لي ان ابدله من تلقاء نفسي. فاثبت ان القران هو الايات التي تتلى عليهم. وقال تعالى بل هو ايات بينات في صدور الذين اوتوا العلم. وقال تعالى في كتاب مكنون لا يكتبه الا المطهرون. بعد ان اقسم على ذلك وقال بعد ان اقسم على ذلك وقال تعالى كافى يا عين قال حاميم عين سين قال. وافتتح 29 سوره بالحروف المقطعه. وقال النبي صلى الله عليه وسلم من قرا القران فاعرضه فله بكل حرف منه عشر حسنات ومن قراه ولحن فيه فله بكل حرف حسنه. حديث صحيح. وقال عليه الصلاه والسلام اقرأوا القران قبل ان ياتي قوم يقيمون حروفه اقامه السلم لا يجاوب تراقيهم يتعذرون اجره ولا يتاجرونه. وقال ابو بكر وعمر رضي الله تعالى عنهما اعراض القران احب الينا من حفظ بعض حروفه. وقال علي رضي الله تعالى عنه من كفر بحرف فقد كفر به كله. واتفق المسلمون على عدد سور القران واياته وكلماته وحروفه ولا خلاف بين المسلمين في ان من جحد من القران سوره او ايه او كلمه او حرفا متفقا عليه انه كافر. وفي هذا حجه قاطعه على انه كفر. روى ابن عمر ان جبريل عليه السلام قال
ماذا؟ الروح هذا الفضل يتعلق بالذي قبله. ولما بين وقرر أن الله يتكلم متى شاء إذا شاء كيف شاء وأنه كلم من شاء من خلقه ويكلمه في أوقات معينة بين أن من كلامه جل وعلا القرآن الكريم. فمن كلام الله جل وعلا القرآن وهو الفرقان وهو الكتاب المنزل. وذكر كثيرا من أوصافه نزل به الروح الأمين على قلب محمد صلى الله عليه وسلم بلسان عربي مبين. إنه كلام الرب سبحانه وتعالى الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم حميد. وقد بين ضوابط لا بد من اعتبارها في الإيمان بأن القرآن كلام الله. ولا بد من تحقق هذه الضوابط في هذه المسألة ولعلنا حتى نضبطها أن نجعلها في عناصر ثمانية حتى تفهم جيدا. وكلها قد دلل عليها الشيخ بالآيات الكريمة والأحاديث النبوية وأقاويل السلف رضوان الله عليهم أجمعين. وذلك إذا أردنا نذكر تلك النقاط فنقول أولا أن القرآن أنه كلام الله المنزل من عند الله وأنه كلام الله حقيقة لفظه ومعناه. ثانيا أنه سمعه جبريل من الله سبحانه وتعالى
وسمعه نبينا صلى الله عليه وسلم ممن؟ من جبريل. ثالثا أنه سمعه بحرف وصوت، أن الله تكلم به بحرف وصوت، فكل حرف منه قد تكلم به الله ولم يشد عن ذلك حرف واحد. والمقصود أن الله يتكلم بحرف وصوت مسموعين، فالقرآن مما تكلم به بالحرف والصوت، وقد كتبت في ذلك رسالة عظيمة ألفها الإمام السدي أحد تلاميذ الإمام أحمد بعنوان الحرف والصوت، وقد حققها الدكتور محمد باكري محمد با عبد الله عميد كلية الدعوة وأصول الدين السابقة. رابعا أنه غير مخلوق، أنه كلام الله الحقيقي غير مخلوق. أنه منزل غير مخلوق. خامسا أن القرآن المحفوظ في الصدور هو كلام الله. وثالثا أن الكلام المتلو بالألسن، أن القرآن المتلو بالألسن هو ماذا؟ هو كلام الله. وسابعا أن الكلام المكتوب في المصاحف هو كلام الله. أن القرآن المكتوب في المصاحف هو كلام الله. وثامنا أن الكلام المسموع من القارئ أو التالي، أو أن القرآن المسموع من التالي أو القارئ، هذا الذي تسمعه عندما يقرأ أحد من القرآن، هو ماذا؟ هو كلام الله. أخيرا وربما يكون تاسعا، أن الحبر والورق مخلوقان، ومداده والرق مخلوقان كما يقول ابن القيم رحمه الله تعالى. بإمكاننا أن نختصر ذلك كله فنقول، لكن الشيخ لما ذكره الآن بأدلته أضاف: القرآن هو كلام الله تعالى المنزل على قلب الذي نزل به جبريل على قلب نبينا محمد صلى الله عليه وسلم لفظه ومعناه، وأنه منزل غير مخلوق، سواء كتب بالمصحف أو قرئ باللسان أو حفظ في الصدور أو سمع من القراء، كل ذلك كلام الله جل وعلا. ومداده والرق ماذا؟ مخلوقان، أي الحبر، المداد الذي هو الحبر، والرق الذي هو الورق. طيب لماذا اشترط السلف التعريف كلمة غير مخلوق؟ كل الباقية موجودة، يعني أدلتها واضحة، كونه منزل، كونه كلام الله إلى آخره معروف، لكن لماذا قيل غير مخلوق؟ ما السبب؟ ما السبب؟ لا يريد آخرين
في الخلفة.
لأنه وجد طوائف تزعم أن القرآن ماذا؟ مخلوق، وعلى رأسهم الجهمية والمعتزلة وحتى الأشعرية والماتريدية. طيب أريدك تكمل، أريدك أنت تكمل حتى تأخذ الجائزة. لماذا الحقنا الماتريدية والأشعرية بالمعتزلة في القول بخلق القرآن وهم لم يصرحوا بالقول بخلق القرآن؟ كملت التطبيع؟ أيوة. أعيد السؤال. لماذا ألحقنا الأشعرية والماتريدية بالمعتزلة في القول بخلق القرآن وهم لن يصرحوا به تصريحا واضحا؟ أيوة، لأن قولهم إن الكلام هو حديث النفس، ومن ثم فإن الكلام المسموع ليس كلام الله بل هو ماذا؟ مخلوق. صح، سنة، لأن يستحق الجائزة كاملة. فإذا الموضوع يعني، بل منهم من قال، من صرح خصوصا الماتريدية صرحوا بأن القرآن مخلوق، لكنه في الأصل كلام الله نفسه، في الأصل هو كلام الله النفسي. بعد أن عرفنا هذه النقاط بقيت عندنا بعض شبه المعتزلة والأشعرية، هل نتعرض لها أو نمضي في الكتاب أو لبعضها؟ لو تعرضنا لها كلها لا، خلنا الأسبوع كله. طيب، المعتزلة قالوا إن القرآن مخلوق، زعم منهم أنهم ينزهون الله ويجعلون الله غير متكلم، وهم بهذا جعلوه عاجزا عن الكلام فشبهوه بالعجز أو بالخلط بالأخر، تعالى الله عما يقولون علوا كبيرا. لأن العاجز عن الكلام ما الذي يسمى؟ سماه، والله تعالى منزه عن ذلك. والمتكلم أكمل ممن لم يتكلم، والبصير أكمل ممن من الأعمى، والسميع أكمل ممن من الأصم، والعالم أكمل من الجاهل، فليس هناك مقارنة. فهؤلاء عندما نفوا صفات الرب سبحانه وتعالى جعلوه من ذوي العهد شاروا أبوه، أو جعلوه لا يستطيع، لا، إذا قالوا ليس لا يسمع ولا يبصر ولا يتكلم ولا إذا النتيجة العدد أو تشبيه الله بالعاجزين، فعلى الله عما يقولون علوا كبيرا. لكن الشبه هو أولا خذها قاعدة، شبه جميع أهل الكلام أننا لو أثبتنا الصفات للزم منها ماذا؟ مشابهة المخلوقين، فلذلك يقولون نحن اضطررنا إلى نفيها أو تأويلها حتى نفر من التشبيه. فكانوا مثل قصة جثاث ابن مرة، جثاث ابن مرة مع ابن عمه كليبا عندما قتله، وكان فيه رمق من الحياة، فمر به رجل يقال له عمرو، فقال له كليب أغثني يا عمرو بشربة ماء وروحه تقعقع. فعمر هذا أدوان أنه أجهز عليه رغبة به أو أراد أن يقضي عليه، الله أعلم. المهم جاء بدلا من أن يسعفه بشربة الماء ذبحه وأجهز عليه. فقال الشاعر والمستعير بعمر عند كربته والمستجير بعمر عند كربته كالمستجير من الرمضاء بالنار. فهؤلاء وقعوا في شر مما فروا منه، والرمضاء أقل حرارة من النار. والذي يستجير بالرمضاء من النار يقال عنه انه مجنون. نعم لو انك استجرت بالبرد نعم من الرمضاء، اما تلجأ الى النار بدلا من الرمضاء هذا كالمستجير من الرمضاء بالنار. اما شبههم في الايات القرآنية فمن ذلك تعلقهم بقول الله تعالى الله خالق كل شيء والقرآن شيء، فيكون داخلا في عموم كل. يقول لك بمن فيه القرآن شيء أم ليس بشيء؟ ستقول أن القرآن شيء، طيب إذن يدخل في عموم في عموم كل. فقوله الله خالق كل شيء أي جميع المخلوقات بمن فيها ماذا؟ بمن فيها ماذا؟ القرآن هذا الذي زعم. ويرد عليه بأمرين، الأمر الأول أن كلا إنما تأتي بحسب السياق، فقد تعم كل شيء وقد تخص أشياء معينة. انظر إلى قول الله تعالى تدمر كل شيء بأمر ربها، هل دمرت السماوات والأرض والجبال؟ ها؟ لا، وإنما دمرت كل شيء أراد الله تدميره أو يقبل التدمير. ومن ذلك قول الله تعالى عن بلقيس وأوتيت من كل شيء، هل المقصود أن بلقيس لم تبق شيئا مما خلق الله وإنما أوتيت من كل شيء مما يؤتاه أمثالها من معاصرها من الملوك؟ الثاني فقل إنما يكون معناها بحسب السياق الذي هي فيه. فتبين أن القرآن لا يدخل بعموم شيء، وإنما الله خالق كل شيء مخلوق، فغير المخلوق لا يدخل في المخلوقات هنا. يؤيد ذلك ثانيا أنهم متناقضون بهذا الفهم. ما هو تناقضهم؟ وأنا أقرب لك المعنى ثم نسأل سؤال. لقد جعلوا ما كان مخلوقا غير مخلوق، وجعلوا ما ليس مخلوقا مخلوقا. هذا الذي يجيب عليه يحتاج جائزة خاصة. اصبر خلي حد استخراج العريس استخراج السؤال. الرد الأول عرفناه أنهم أن كل بحسب ما بحسب ما تضاف إليه حسب السياق. الجواب الثاني أن المعتزلة جعلوا ما ليس مخلوقا مخلوقا، وجعلوا ما كان مخلوقا غير مخلوق. بين ذلك خلاص يحدد برمجة. نعم جعلوا كلام الله ضمن المخلوقات بدعوى انه داخل في عموم كل. احسن. طيب ايوه غير حيث اخرجوا افعال العباد من ان تكون مخلوقة لله عز وجل. احسن يستحق الجائزة. المعنى مقصود كما قال أخي أن المعتزلة جعلوا القرآن الذي هو غير مخلوق جعلوه مخلوقا بإدخالهم إياه في عموم كل، بينما ناقضوا أنفسهم فأخرجوا المخلوقات من أن تكون مخلوقة، فزعموا أن أفعال العباد ليست من خلق الله بل العبد هو الخالق لفعله، فالله خالق العبد والعبد خالق ماذا؟ فعله ولم يفهموا قول الله تعالى والله خلقكم وما تعملون، والله خلقكم وما تعملون، فبذلك جعلوا ما كان مخلوقا غير مخلوق، وجعلوا ما ليس بمخلوق ماذا؟ مخلوقا. لعل بعضهم يستدل بقول الله تعالى إنا جعلناه قرآنا عربيا، فزعموا أن جعل هنا بمعنى خلق، إن جعل بمعنى خلق. والجواب أن لجعل حالتين، إن تعدت إلى مفعولين فهي بمعنى طيرة، وإن تعدت إلى مفعول واحد فهي بمعنى خلق. إن تعدت إلى مفعولين فهي بمعنى إيه؟ طيرة. وإن تعدت إلى مفعول واحد فهي بمعنى خلق. وقول الله تعالى إنا جعلناه قرآنا عربيا تعدت إلى كم مفعول؟ إلى مفعولين، فهي بمعنى طير، أي طيرناه قرآنا عربيا، بدليل قوله إنا أنزلناه قرآنا عربيا أيضا. إنا أنزلناه ولم يقل خلقناه. أما خلق التي بمعنى جعل، أجعل التي بمعنى خلق، فهي التي تتعدى إلى مفعول واحد، ومثالها وجعل الظلمات والنور، وجعل الظلمات والنور أي وخلق الظلمات والنور. فتبين أن جعل التي جاءت في القرآن إنا جعلناه قرآنا عربيا أي إنا طيرناه قرآنا عربيا، ولم يكن المقصود إنا خلقناه قرآنا عربيا. قد يتشبثون بقول الله تعالى إنه لقول رسول كريم، بدعوى أن الله وصف القرآن بأنه قول رسول كريم، وهو في سورة الحاقة قول نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وفي سورة التكوير قول من؟ قول جبريل عليه السلام. فما الجواب عن هذه الشبهة؟ من يجيب؟ ما الجواب عن هذه الشبهة؟ فهم السؤال؟ زعموا أنه أن في قول الله تعالى إنه لقول رسول كريم ما يدل على أنه ليس كلام الله حقيقة، وإنما هو قول الرسول الذي أضيف إليه، لكن هل هو جبريل أو محمد؟ القولان والمثال. فما الجواب عن ذلك؟ حدد يا شيخ. إن الكلام يعاد إلى من قاله ابتداء، لا بمجرد النطق به في الحال، فإن الذي يقرأه في الحال فإنه يكون قارئا أو مبلغا أو موصلا أو تاليا أو نحو ذلك. طيب لو قرأت القرآن أنت الآن، هل يقال إن القرآن كلامك أنت أم كلام الله؟ كلام الله، وإنما أنت مهمتك أنك قرأت. إذن معنى قوله إنه لقول رسول كريم إنه لتبليغ رسول كريم، بلغ به النبي، بلغ جبريل به النبي صلى الله عليه وسلم، وجبريل ونبينا صلى الله عليه وسلم بلغه لمن؟ للأمة. وأنت عندما تقول الحمد لله رب العالمين يقال لفلان هذا كلام فلان، من هذا كلام الله؟ كلام الله. وعندما تقرأ إذا نبكي من ذكر حبيب ومنزلي يقال إن هذا كلامك أم كلام ابن الخير؟ كلام ابن الخير. وعندما تقرأ على كل شيء ما خلى الله باطله هذا كلامك أم كلام لبيب؟ كلام لبيب. وعندما تقول عبدنا خيلنا إلا أن تروها نزول النقع موعدها كذا، يقول كلامكم كلام حسان، كلام حسان. إذا الكلام ينسب إلى من قاله ابتداء لا إلى من قرأه أو بلغه. هذه بعض الشبه التي يتعلقون بها. أما الأشعرية والماتريدية الذين قالوا إن القول إن القرآن عبارة أو حكاية عن كلام الله، طيب من الذي عبر عنه يا مساكين؟ ولماذا قلتم إنه عبارة أو حكاية مع كلام الله؟ قالوا لأن الله لا يتكلم حقيقة، وإنما هذا كلامه النفسي، فإذا عبر عنه باللغة العربية سمي قرآنا، وإذا عبر بالسريانية سمي إنجيلا، وإذا عبر بالعبرية سمي توراة. وهذا في غاية الغباء، لا أقول فقط في غاية البطلان، البطلان ظاهر، بل هذا دليل الغباء. والمعتزلة أذكى منهم على ما عندهم من ضلال، فإنهم صرحوا بأن القرآن مخلوق وجعلوا الناس يردون عليهم بوضوح. أما هؤلاء لا بالعير ولا بالنبيل، ولذلك يسميهم بعض العلماء بتسمية لا أريد ذكرها الآن. فإذا يعني هم لا كذا ولا كذا، مثل ما سيأتينا في مسألة الرؤية لهم قول غريب جدا. طيب ما دليلكم يا شاعر ويا ما تريدية؟ ما الدليل عندكم؟ القرآن والسنة؟ لا عندهم لا قرآن ولا سنة، على ما قال المعتزلة على ما عندهم من ضلال لعبوا بالقرآن وقالوا القرآن يدل على هذا. أما هؤلاء ما قالوا ما عندنا دليل من القرآن ولا من السنة، عندنا بيت لرجل نصراني. طيب ما هو هذا البيت؟ يقولون إن الكلام لفي الفؤاد، وإنما جعل اللسان على الكلام أو على الفؤاد دليلا. وهذا البيت بل والاستدلال به مردود من عدة وجوه. الوجه الأول أن البيت غير ثابت في ديوان الأخطل الشاعر النصراني المعروف. نعم شعره حجة من حيث ماذا؟ من حيث اللغة، ولكنه ليس حجة في الشرع، ليس حجة في الشرع. فالبيت غير ثابت عنه. وثانيا على افتراض صحة ثبوته، فإنه نصراني، والنصارى يقولون باتحاد اللاهوت بالناسوت، وقولهم إن الكلام لفي الفؤاد يوحدون بين الكلام المنطوق وبين الكلام الذي يدعون أنه في الفؤاد، فيشكل وحدة واحدة بناء على قولهم باتحاد اللاهوت بماذا؟ بالناسوت، يعني اتحد الإله بالناس، اتحد كلام الناس بكلام من؟ بكلام الله تبارك وتعالى، تعالى الله عما يقولون علوا كبيرا. إذا العقيدة مأخوذة من عقيدة النصارى. وثالثا أن المشهور في نطق هذا البيت هو إن ماذا؟ إن البيان لفي الفؤاد، وإنما جعل اللسان على البيان دليل. يعني البيان يبدأ بتفكير في البهار ثم ينطق به باللسان. والأمر الرابع أنه من المعلوم أننا لو قلنا أن الكلام هو المعنى القائم بالنفس لحوسب وعذب كل من خطرت بباله وسوسة بمجرد طرو تلك الوسوسة. والصحابة خافوا من هذا، ولا يسمى كلاما، لكن لما نزلت بعض الآيات التي يفهم منها شيء من ذلك جثوا على ركبهم. لما نزل قول الله تعالى لله ما في السماوات وما في الأرض وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله، جثوا على الركب وقالوا وأينا لا يجد شيئا في نفسه، حتى نزلت الآية ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، ربنا ولا تحمل علينا، أو قوله تعالى قبل ذلك لها ما كسبت عليها ما اكتسبت لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. والكلام الذي في النفس ليس في وسع النفس رده، لا يسع النفس رده، من الصعوبة بمكان. فطمأن الله المؤمنين بقوله لا يكلف الله نفسا إلا وسعها فسري عنهم، ثم أكد ذلك بقوله ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، ويقول قد فعلت، ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملت على الذين من قبلنا، قد فعلت، ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الله قد فعلت فسري عنهم. فتبين بهذا أن الكلام النفسي لا يؤاخذ به. يؤيد ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم إن الله تجاوز عن أمتي ما حدثت به أنفسها ما لم تتكلم به أو تعمله. وخامسا من المعلوم أن الكلام يبطل الصلاة، أليس كذلك؟ لكن لو أن إنسان وسوس في صلاته بناء على قاعدة الأشاعرة تعد صلاته ماذا؟ باطلة، لأنه ما من أحد إلا ويجد في نفسه شيء من حديث النفس. ومن يسلم من حديث النفس إلا من رحم الله وقليل ما. لا، بل إن الله عز وجل بيّن ذلك، إن الرسول صلى الله عليه وسلم بيّن ذلك عندما قال إن هذه الصلاة لا يصلح فيها شيء من كلام الناس، وقد أجمع العلماء خلفا عن سلف على أن من حدث نفسه بشيء أو وسوس له نفسه بشيء أن ذلك لا يبطل ماذا؟ لا يبطل الصلاة، وهذا محل إجماع، وعندها يتضح بطلان مدعاهم، يتضح بطلان مدعاهم. وهذا ما يتعلق بمسألة القرآن وأنه كلام الله. بقيت مسألة وهو ما يسمى بأقوال اللفظية. من هم اللفظية؟ الذين قالوا لفظي بالقرآن مخلوق. وهذه الكلمة صار يرددها بعض المعطلة، فإذا ما سئلوا قال أنا أقصد حركات ماذا؟ اللسان والشفتين ونحو ذلك، أقصد تلفظي ولا أقصد ملفوظي. فإن صدر ذلك عن أحد ممن عرف بأنه على منهج السلف يلتمس له أنه يعني ماذا؟ حركة اللسان، فليس المقصود الملفوظ وإنما المقصود حركة التلفظ. وإن كان الذي قال هذا من المؤولة علم أنه يريد أن يحتال بذلك فيعتبر كلامه هو بعينه كلام الجهمية، هو بعين كلام الجهمية لأنه يعني ملفوظه، وملفوظه هو ماذا؟ هو القرآن، والملفوظ هو القرآن. ولذلك رد الأئمة على الإمام أبي حنيفة عندما صدر منه مثل ذلك، وإن كانه غير متهم في أنه يعني اللفظ، أنه يعني به الملفوظ، لا يمكن نتصور ذلك. والواجب على المسلم أن يبتعد عن كل لفظ يحتمل معنى إيه؟ باطلا، حتى يسلم من مثل هذه الإلزامات، لا سيما أن المتأخرين من المتكلمين لجأوا إلى مثل هذه اللفظة من أجل يعني أن يخرجوا بعذر فيما لو سئلوا عن مقصودهم. أظن ما نتمكن من مسألة الرؤية اليوم، كل الكلام انتهى مع الكلام. ها؟ تفضل. ناخذ هو وصل الشيخ؟ إذا وصل الشيخ آذنوني. نعم تفضل.
أحسن الله إليك.
طيب.
فلا يكفى أن نقول من غير تمثيل دون تكرار من غير تشبيه.
لا يكفي، لأن هناك من يفرق بين التمثيل والتشبيه. ولكن المنفي غالبا في القرآن هو التمثيل، لأن كل تمثيل تشبيه ولا عكس. فهناك تشبيه ليس فيه تمثيل، لكن فيه أمور أخرى. فالذي قال مثلا فاحكم فأنت الواحد القهار، شبه المخلوق بالخالق وجعل ما للخالق المخلوق. والذي يقول ما يا أكرم الخلق ما لمن ألوذ به، شبه المخلوق بمن؟ بالخالق. والذي يقول إن لم تكن من معادي آخذا بيدي، شبه المخلوق بالخالق. وهناك تشبيه الخالق بالمخلوق، وهو أن يقال مثلا إن الله عز وجل له يد كأيدينا، أو قدم كأقدامنا، أو نحو ذلك مما يجب تنزيه الله عنه، تعالى الله عما يقولون علوا كبيرا. نعم.
قلت لك الله عنكم شيئا
وانتم
فكلم الله مريم بنت عمران حيث قالت في سوره سال عمران قالت ربي انا يكون لي غلام ولم يمسسني بشر قالت كذلك الله يخلق ما يشاء. الايه وما هو تفسير هذه الايه وجزاكم الله خيرا.
لعلنا الذي يظهر أنه لم يكلمها، ولكن يحتاج الأمر إلى شيء من المراجعة. إنما كان ذلك بواسطة جبريل، لأنه أرسله إليه فتمثل لها بشرا سويا. نعم.
يقول السائل نرجو توضيح قول المصنف رحمه الله تعالى إنه متكلم بكلام قديم.
كلمة قديم ما كانت موجودة عند السلف، لكن عبروا بها بعد أن أصبح الناس لا يفهمون إلا بمثل هذه التعبيرات، ويعنون به الأزلي، فهو أزلي باعتبار، أزلي أبدي باعتبار، و حادث باعتبار آخر، ويعنون به القديم الذي لم يتقدمه حدوث ولا شك. فالمراد هنا بالقديم أي الذي لم يعنون به الأزلي الأبدي، الأزلي الأبدي، لكن قد يعبرون بالقديم تمشيا مع الخصوم. نعم. وإن كان في الحقيقة قد يقال إن عندنا حديث حسن في بعض صفات الله جل وعلا في قول أعوذ بالله العظيم بوجهه الكريم وسلطانه القديم. قديم السلطان الذي لا يقهر وهو قديم لم يتقدم حدوث أيضا. قد يقول قائل إن هذا قد يكون دليلا لمثل هذه العبارة. نعم. نعم صيروا، يعني هؤلاء المشركون صيروا بزعمهم أن الملائكة بنات الله صيروهم إناث. كلمة صير يعني اعتقد أو جعل كونه جعلوا الملائكة إناث، أي صيروهم إناث. والله تبارك وتعالى لما نزل القرآن صيره ماذا؟ قرآنا عربيا. نعم. وصلت ليه؟ نعم.
هل يمكن أن أقول أن في وجود الرد على المعتزلة في تنفسه بقوله تعالى الله خالق كل شيء أن الله أطلق على نفسه كلمة شيء في آية في قوله تعالى قل أي شيء أكبر شهادة لله؟
يمكن أن يقال، هل يقال أيضا إن الله داخل في هذه المخلوقات؟ والله يمكن أن تكون في من ضمن محاور الرد عليه، يمكن، لأنهم أيضا هم يتمسكون يتعلقون، بس ما أعرف أن أحدا من المعتزلة يعني ممكن تعترق لهذا، لكن في الرد عليهم نعم. كتاب الحيدة ذكر هذا، لكن أقول نفس المعتزلة يعني لهم مخرج، قد يقولون نحن نتكلم عن المخلوقات لا نتكلم عن الخالق. هنا طيب
أنا يقول فضيلة الشيخ ما صحة ما ينسب عن الإمام البخاري رحمه الله تعالى في مسألة قوله في مسألة قول لفظي بالقرآن مخلوق، هل هي صحيحة أو لا؟
الذي يبدو أنها لا تثبت، ولو ثبتت فإنه يعني الحركة ولا يعني الملفوف. نعم. وبهذا نختم درس اليوم إلى درس الصباح إن شاء الله تعالى. وفق الله الجميع. سميحكم عذرا لأن ورائي سفر شوي الليلة لهذا الاختصار، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. طيب نقرأ كلام الشيخ الفوزان شيخ العثيمين في لفظ قديم. تفضل. خلاص جوائز هذه تصرفونها بعدين.
قال الإمام العثيمين رحمه الله تعالى قول متكلم بكلام قديم يعني قديم النوع هذا الأحكام لا يصرف إلا هذا المعنى على مسألة السنة والجماعة، وإن كان ظاهر كلامه أنه قديم النوع والآحاد.
ظاهر قديم النوع والآحاد يعني باعتبار أنه يتكلم متى شاء إذا شاء كيف شاء، هذا يدخل به الآحاد حتى في حال كونه قديما، لكن حادث الآحاد باعتبار ما حصل حتى الآن. نعم. هذا الذي قررنا بناء على كلام عقيدة السلف وما حدده مشايخنا هنا الآن، لأنه قديم النوع حادث الآحاد أي الإفراد، أي أنه يتكلم شيئا فشيئا متى شاء إذا شاء كيف شاء بحسب ما يقتضيه علمه سبحانه وتعالى. صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.